تأكل من سأته. فيها إشكال هذه زياد ياسر، وهي أن من حرف جر، وهنا من سأته منصوبة، كيف يكون هذا؟ لكن من اسم لا ينصرف، الاسم الذي لا ينصرف إذا أضيف انصرف، وهنا سأته مضافة إلى الهاء. نعم، كيف اسم؟ من اسم؟ ها، هذه كلمة واحدة يعني، صح؟ ولهذا هي هل كتبت من وحدها عندك في المصحف؟ طيب نكمل شرب الآيات بعد. نعم، نعم، لأنهم ما يلزم كونهم صوروا تماثيلهم، نعم، وعبدوها ما يلزم أنها تكون محرمة. في صحيح هذا، لكن قد يكون أنها مباحة، لكن هم توصلوا بها إلى محرم، يعني من أسباب الشرك، من أسباب الشرك لا شك. على كل حال نحن نقول في كلام المؤلف كلمة تماثيل ما دام معنى التمثال كل شيء صورته على 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 غيره، فلا يلزم أن تكون صور حيوان، يمكن صور أشجار وقصور وما أشبه ذلك. على كلام المؤلف يعني جوابا على السؤال المقدم، كيف يصورون الحيوان مثلا أو الإنسان، أجاب بأن الصورة في عهده ليس محرمة. نعم، لا محراب المسجد يسمى طاق. اي نعم،
داود حينما مات كان يعني ممسوك يعني وهو متكئ على
طاق، او سليمان قصدي،
كان
مفتح هذه
ولا
نفسه كذا؟ لا أبدا، هو متكي على عصا هكذا ومات وبقي هكذا، ما طاح إلا بعد مدة. نعم صح، لكن لا، الصالحون ما نجزم أنها لا تأكلهم، لكن قد يعثر على بعضهم لم تكن الأرض، وأما الجزم هو في الأنبياء فقط. عندنا حديث، طيب وش قلتم أنتم؟ أذكرتم أن ها؟ نأخذ فوائد الآية التي مضت عليها. قال الله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب، في هذه الآية فوائد، منها أن الله سبحانه وتعالى سخر الجن لسليمان يعملون له ما يشاء، وهذا لا يتأتى لأحد من البشر. نعم ربما تعمل الجن لبعض البشر أشياء، لكن لا تكون قائمة بما يشاء. ومن فوائدها جواز البناء العالي لقوله من محاريب، ومن فائدها جواز التماثيل. وهل يشمل التماثيل للحيوانات والأشجار والبحار والأنهار؟ نعم، على كلام المؤلف يشمل، لأنه قال هذا كان قبل تحريم الصور، وعلى احتمال الثاني لا يشمل، لأن التماثيل تطلق على كل ما كان مثالا على غيره، ولا يلزم أن تكون على صورة الحيوان. فعلى رأي المؤلف يكون الحكم منسوخا لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فيستفاد منه فائدة وهي جواز النسخ في الأحكام الشرعية. طيب، وعلى الرأي الثاني، الاحتمال الثاني، لا يكون دالا على جواز تمثيل الحيوانات. ومن فوائد الآية الكريمة بيان كثرة جنود سليمان وكرمه، لأن الجفان كالجوابي والقدور راسيات. نعم. ومن فوائدها وجوب القيام بشكر الله عز وجل لقوله اعملوا آل داود شكرا. والأمر في الأصل الأمر في الأصل الوجوب. ومن فوائدها أن الشاكر على النعمة قليل لقوله وقليل من عبادي الشكور. والمراد نعم المراد بهذه الجملة الحث على الشكر. ومن فوائدها إثبات العبودية العامة الشاملة لقوله من عبادي، فإن المراد بها العبودية العامة الشاملة. ومن فوائدها أن داود عليه الصلاة والسلام أب لفخذ كامل من بني إسرائيل لقوله اعملوا آل داود، كما قال بنو تميم بنو زهرة وما أشبه ذلك. ثم قال فلما قضينا عليه الموت ما كملنا أظن. نعم نخليه إن شاء الله في المستقبل. قال الله تعالى فلما خر تأكل من ساعته بالهمز وتركه بألف، يعني فيها قراءتان، من ساعته قراءة ثانية اجعل الهمزة ألفا أي من ساعته من ساعته، ولهذا قال بالهمز وتركه، ولكن إذا تركناه يكون ألفا بألف، لأنه ينسأ يطرد ويزجر بها، لأنها نعم لأنها ينسأ يطرد ويزجر بها. لا ندوه يزجر. نعم، كأن المؤلف رحمه الله يريد أن يبين اشتقاق هذه الكلمة وأنها من النسأ أي الطرد والزجر، فإن الإنسان يزجر بعصاه بهزها على من يوجه إليه الخطاب ويطرد بها بالضرب. وهذا يدل على أن الكلمة عربية، ولكن بعض المفسرين يقول أن الكلمة غير عربية وأنها من الكلام الذي عرب، وإذا كانت الكلمة من المعرب فإنه لا يشتق لها من العربية، كل كلمة لها اشتقاق في العربية فإنها تكون عربية. وعلى كل حال فالخلف في هذا سهل، المهم أن المنسأة هي العصا يطرد بها الشيء ويزجر بها. فلما خر ميتا تبينت الجن. الجملة كما تشاهدون جملة شرطية، وأداة الشرط فيها لما، وقد مر علينا أن لما تأتي لعدة معان، تكون شرطية وتكون للنفي وتكون بمعنى إلا، والرابع أن تكون ظرفا بمعنى حين. فهنا استعملت شرطية بدليل أنه جاء بعدها شرط وجواب، فلما خر تبينت بنافية كقوله تعالى بل لما يذوقوا عذابي، أي لم يذوقوا عذابه. وتأتي بمعنى إلا كما في قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، أي إلا عليها حافظ. وتأتي بمعنى حين أي ظرفا، مثل أن تقول أكرمتني لما زرتك، أي حين زرتك. طيب إذا لها أربعة معان أو تأتي على أربعة أوجه. تبينت الجن، تبينت أي علمت وبان لها، وفسر مالك بقوله انكشف لهم أن مخففة، أي أنهم لو كانوا يعلمون الغيب. أن مخففة منين؟ من الثقيلة. وإذا خففت الثقيلة وجب حذف اسمها وكان خبرها جملة. فهنا الخبر لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وإعرابها أن تقول أن مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشان مستتر. وجملة لو كانوا يعلمون الغيب في محل رفع خبرها. طيب وفي قول المؤلف أنهم إشارة إلى ما سبق أن قلنا إن ضمير الشأن ينبغي أن يكون مناسبا للمقام، فقد يكون مفردا وقد يكون جمعا وقد يكون للغائب وقد يكون للمخاطب، خلافا لما عليه أكثر النحويين حيث يقدرونه مفردا للغائب ويقول أنه أي الحال. نعم. لو كانوا يعلمون الغيب، لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا. لو شرطية وجوابها ما لبثوا. ولو تأتي شرطية وتأتي مصدرية وتأتي بمعنى الود كذا، فتأتي شرطية مثل هذه الآية، ومثل أن تقول لو زرتني لأكرمتك. وتأتي مصدرية إذا جاءت بعد ود كقوله تعالى ودوا لو تدهنون، أي أن تدهنوا، وهذا معنيان فقط. طيب هنا شرطية، فعل الشرط فيها لا، فعل الشرط كانوا يعلمون، وجوابه ما لبثوا في العذاب المهين. لو كانوا يعلمون الغيب، ومنه ما غاب عنهم من موت سليمان، ما لبثوا في العذاب المهين العمل الشاق لهم لظنهم حياته خلاف ظنهم علم الغيب. طيب وهذا واضح، لأنهم لو كانوا يعلمون الغيب لعلموا أنه مات قبل أن يخر بسبب تأكل عصاه، ولعلهم كانوا يظنون أو يدعون أنهم كانوا يعلمون الغيب، فأراد الله تعالى أن يبين حالهم لهم ولغيرهم وأنهم لا يعلمون الغيب، مع أن الغيب الذي حصل هنا ليس غيبا مطلقا ولكنه غيب نسبي، إذ أن من كان قريبا جدا من سليمان فقد يعرف أنه مات. يقول المؤلف ومنه ما غاب عنهم من موت سليمان، ما لبثوا أي ما بقوا في العذاب المهين الذي ألحق بهم المهانة والذل. وقال المؤلف الشاق لظنهم حياته خلاف ظنهم علم الغيب، يعني كانوا يظنون أنهم يعلمون الغيب، فلما خر ميتا تبين لهم أنهم لا يعلمون الغيب. قال وعلم كونه سنة بحساب ما أكلته الأرض من العصا بعد موته يوما وليلة مثلا. هذا جواب عما قيل إنه بقي سنة وهو ميت ولم يعلم به، يعني كأنه قال قائل ما الذي أعلمكم بأنه سنة؟ قال علمنا ذلك بالحساب، لأننا حسبنا ما أكلته الأرض يوم وليلة من العصا فقسنا عليه ما مضى. فمثلا إذا كانت تأكل في اليوم والليلة مثلا سنتي، عرفنا أن تأكل في السنة 360 سنتي، وعرفنا هذا من طول العصا. ولكن هذا في الحقيقة ليس متعينا، قد تأكل اليوم أكثر مما تأكله بالأمس أو بالعكس. وحتى نقول أيضا من الذي قال أنها أكلت في اليوم والليلة، هذا المختار حتى عرف به ما مضى، يحتاج أيضا إلى دليل. أو بالعكس، وحتى نقول أيضا من الذي قال أنها أكلت في اليوم والليلة، هذا المختار حتى عرف به ما مضى، يحتاج أيضا إلى دليل. ولهذا الصواب أن ما سبق أن قلناه بأنه لا حاجة لنا إلى تقدير إيش المدة التي لبثها سليمان، وأن مثل هذه الأمور لا يركن إليها ولا يعتمد إلا إذا جاءت عن الشارع، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاءت في كتاب الله. وأما ما يأتي عن بني إسرائيل في مثل هذه الأمور فإننا نقول نقف فيه، لا نصدق ولا نكذب. ثم قال تعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم إلى آخره. الجملة هذه كما تعلمون مؤكدة بثلاث مؤكدات، ثلاثة مؤكدات، وهي الأخ لا أنت نعم هذه قد لا كان من أدوات التأكيد رشيد نعم مؤكدة بثلاثة مؤكدات
نعم
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 والقسم المقدر صح، لأن هذه على تقدير قسم، أي والله لقد كان لسبأ. وكان هنا تدل على مجرد الحدوث، أي أنها مسلوبة الدلالة على الزمن، فإن هذه الآية باقية حتى الآن، كل من قرأ خبرها تبين ثمر هذه الآية. لقد كان لسبأ بالصرف وعدم قبيلة سميت باسم جد لهم من العرب. نعم سبأ اسم في الأصل، اسم رجل يسمى سبأ، وكان من قحطان. واختلف المؤرخون أن السابون في قحطان هل هو من العرب العاربة أو من العرب المستعربة، والمشهور أنهم من العرب العاربة الذين قبل إبراهيم. لكن طوى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبيلتين من الأنصار كانوا يترمون من نبل، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. وهذا يدل على أنهم عرب مستعربة، لأن الأنصار معروف أنهم الأوس والخزرج كلهم من قبائل اليمن من قحطان، نزلوا تفرقوا في البلاد بعد الغرق ونزلوا المدينة. وعلى هذا فيكون ظاهر حديث البخاري أن هؤلاء من أن قحطان كلهم من بني إسماعيل. والحاصل أن العلماء في النسب يقسمون العرب إلى قسمين، ما كان قبل إبراهيم فهم عرب عاربة، وما كان بعده من ذريته فهم عرب مستعربة. طيب المهم أن سبأ اسم لرجل كان له أولاد كثيرون، جاء في الحديث أنهم 10، بقي منهم 6 في اليمن و4 في الشام، وانتشروا في الأرض وكثروا. وفيها قراءة يعني يقول المؤلف بالصرف وعدمي لسبأ، هذا الصرف وعدمه لسبأ. نعم. يقول في مساكنهم باليمن آية. المؤلف يقول في مساكنهم، أتى بالقراءة قراءة الجمع، ولم أره ذكر قراءة الإفراد، وفيها قراءتان سبعيتان. قراءة الإفراد في مسكنهم، وقراءة الجمع في مساكنهم، ولا خلاف بينهما في المعنى، لأن مسكن مفرد والمفرد المضاف يعم، يشمل كل ما يدخل تحت هذا المعنى. ألم تروا إلى قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فهنا نعمة مفرد وقال فيها لا تحصوها، إذن هي كثيرة. فمسكن من حيث المعنى بمعنى مساكن، لأنه مفرد مضاف والمفرد المضاف يعم. ها؟ لا أنا عندي مساكن عنده في المصحف، في المصحف. لا اللي عندي هي اللي على خط المؤلف، اللي عندي خط المؤلف مسكنهم. على كل حال مساكنهم قراءة سبعية، ومسكنهم قراءة سبعية أيضا. والمسكن ما يسكنه الإنسان فيسكن فيه ويطمئن، كالبيوت والحدائق والبساتين وما إلى ذلك. آية، آية بمعنى علامة. قال الله تعالى وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الكون مشحون، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. فالآية بمعنى العلامة الدالة على الشيء. هذه الآية دالة على أي شيء؟ دالة على قدرة الله عز وجل، وعلى نعمته، وعلى حكمته في النهاية. وآية من حيث الإعراب اسم كان مؤخر، ولسبع خبره مقدم. قال المؤلف آية دالة على قدرة الله، وقلت أنا زيادة وعلى إحسانه وإنعامه وعلى حكمته في النهاية، لأن هذه المساكن كما سيأتي دمرت بسبب الأعراض. قال جنتان بدل، بدل منين؟ بدل من آية، ويجوز أن تكون عطف بيان لأنها بيّنت الآية ووضحتها. والجنة هي البستان الكثير الأشجار، سميت بذلك لأنها تجن من فيها أي تستره. وقد علمنا سابقا أن هذه المادة وهي الجيم والنون تدور على معنى الاستتار والخفاء. جنتان عن يمين وشمال، يقول عن يمين واديهم وشمالهم، وكان هذا الوادي بين جبال، وكان على أطراف هذا الوادي هذه الجنان العظيمة من الأشجار المتنوعة الكثيرة الثمار، وكانوا في أحسن ما يكون من الرغد والهنا والأمن. طيب يقول عن يمين وشمال، يعني إذا كانت على يمين الوادي وشماله صار لها أيضا منظر بديع قريب جذاب. يقول الله عز وجل كلوا من رزق ربكم واشكروا له على ما رزقكم من النعمة في أرض سبا إلى آخره، يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل في هذه الجنتين جعل فيها خيرا كثيرا، وجعل تناولها ميسرا، ولهذا قال كلوا، كلوا من رزق ربكم، مما يدل على أن الأمر صعب ولا ميسر؟ ميسر، كما لو قدمت لك طعاما وقلت كل. إذن فهذه الجنات تعطي ثمارها بدون مشقة بل باليسر والسهولة. وقوله من رزق ربكم، الرزق بمعنى العطاء، ومنه قوله تعالى وإذا حضر قسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوه منه. وقوله من رزق ربكم، الرب تقدم لنا أن معناه الخالق المالك المدبر، والربوبية هنا ربوبية خاصة لعنايته سبحانه وتعالى بهم بما أعطاهم في هذه الجنات. واشكروا له، هذا هو الذي يطالبون به جزاء أو إظهارا لنعمة الله سبحانه وتعالى عليهم. والشكر تقدم أنه يتعلق بالقلب واللسان والجوارح، يعني فاعترفوا بأن هذه النعمة من أين؟ من الله، وأثنوا على الله تعالى بها، وقوموا بجوارحكم بطاعته حتى تؤدي الشكر على الوجه المطلوب منكم. واشكروا له على ما رزقكم من النعمة في أرض سبع. طيب اشكروا له أحيانا تتعدى شكر بنفسها، فيقال شكرت الله ويقال شكرت له، فهي من الأفعال التي جاءت باللغة العربية لازمة ومتعدية. متى تكون لازمة؟ لا، تكون لازمة إذا جاء حرف الجر له، وتكون متعدية إذا لم يأتي حرف الجر. فإذا قلت شكرت الله صارت متعدية، وإذا قلت شكرت لله صارت لازمة. قال بلدة طيبة ورب غفور. وش أعراب بلدة طيبة؟ وش التقدير؟ أو هي بلدة؟ نعم، بلدة طيبة ليس فيها سباخ ولا بعوضة ولا ذبابة ولا برغوث ولا عقرب ولا حية، ويمر الغريب فيها وفي ثيابه قمل فيموت لطيب هوائها. هذا إنما نقول هي بلدة طيبة، أما كون الغريب يأتي من البر وفي ثيابه القمل فيموت القمل لطيب الهواء فالله أعلم، لكن نقول لا شك أن وصف الله إياها بالطيبة أنها من أحسن البلاد في هوائها وفي قرها وفي حرها، ليس فيها الحر الشديد ولا القر القارس، وليس فيها عفونة الهواء والماء وما أشبه ذلك. فخذ بما شئت من طيب المسكن في كل ما يسمى طيبا. بلدة طيبة ورب غفور، يعني يقول والله رب غفور. نعم، غفور لماذا؟ غفور للذنوب، فمن الله عليهم بنعمتين، نعمة السكن وطيبه ونعمة المغفرة، فيكون في نعمة المغفرة السلامة من الآثام وعقوباتها في الآخرة، وفي البلة الطيبة السلامة من الآفات في الدنيا. والغفور صيغة مبالغة، واسم الفاعل منها غافر، وهي مأخوذة من الغفر بمعنى الستر مع الوقاية، ومنه قولهم المغفر الذي يلبسه الإنسان ليتقي به السهام في الحرب، ففيه تغطية وستر وفيه أيضا وقاية. وهكذا مغفرة الذنوب، فإنها معناها أن الله يستر عليك الذنب ويقيك عقوبته. طيب وربنا غفور، فأعرضوا عن شكره وكفروا فأرسلنا عليهم إلى آخره. ألف هنا عاطفة، يعني أنهم مع هذه النعم جنات بساتين عظيمة وبلد طيب ومغفرة للذنوب إذا قاموا بطاعة الله. قال فأعرضوا. أعرضوا عن إيش؟ يقول أعرضوا عن شكر الله وكفروا. فأعرضوا عن الشكر وقابلوا هذه النعمة بالكفر. فماذا كانت عاقبتهم؟ قال فأرسلنا عليهم سيل العرم. ألف هنا عاطفة وتفيد السببية أيضا، أي فبسبب إعراضهم أرسلنا عليهم سيل العرم. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، كما قال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هؤلاء أعرضوا فدمر الله ديارهم. أرسلنا عليهم سيل العرم، جمع عرمة، وهو ما يمسك الماء من بناء وغيره إلى وقت حاجتهم، أي سيل واديهم الممسوك بما ذكر، فأغلق جنتيهم وأموالهم. سيل العرم، العرم بمعنى السد، يعني أن هذا السيل منسوب إلى السد، أو بمعنى سيل العرم من باب إضافة الشيء إلى صفته، أي السيل العارم الجارف الذي يتلف كل ما مر عليه. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم سيلا عظيما، وذلك بفساد السد الذي جعلوه بين هذه الجبال. وكان هذا السد المنيع تجتمع فيه السيول وتمتصها الأرض وتخرج في العيون، فلما تصدع هذا الشق هذا السد جرت المياه بغير تقدير، وذلك بقدرة الله سبحانه وتعالى. فقال أرسلنا عليهم سيل العرم، يقول وبدلناهم بجنتيهم جنتي. الجنان السابقة أو الجنتان السابقتان كلها ثمار طيب يؤكل وينتفع به بالبيع والشراء وغير ذلك، أما البدل فيقول بدلناهم بجنتين جنتين ذواتي، تثنية ذوات، تثنية ذوات مفرد كذا عندكم مفرد على الأصل، عندكم تثنية ذوات ولا ذات؟ طيب هو في الأصل، الأصل ذات المفرد وذوات للجمع، فثني الجمع وصارت ذواتي أكل. ويمكن أن يقال خلاف كلام المؤلف فيقال إن الأصل ذات لكن لما ثني عادت الواو فصارت ذواتي، ومعنى ذواتي أي صاحبتي، لأن ذات بمعنى صاحبة. قال الله تعالى والسماء ذات البروج، أي صاحبة البروج. ذواتي أكل خمط، قال مالك مر بشع بإضافة أكل بمعنى مأكول وتركها ويعطف عليه وأثل، يعني أن فيها قراءتين ذواتي أكل خمط، هذه الإضافة، وتركها ذواتي أكل خمط. أما الإضافة فواضح، ذواتي أكل خمط يعني أنها الأكل يخمط خمطا، وهو شجر الأراك كما فسره بذلك ابن عباس رضي الله عنهما، والأراك هي المساويك، هذه لها أوراق بسيطة جدا وليست لذاك اللذيذة. ولهذا يقول المؤلف مر مر بشع بدل إيش؟ بدل الفواكه والخضر والزروع وغيرها. ويقول أكل بمعنى مأكول، يعني ذواتي مأكول يخمط خمطا. وأثل، أثل بدل الأشجار المثمرة البهيجة صار بدلها أثل. والأثل بعضهم قال هو الطرفة، والصحيح أنه غير الطرفة، لأن فيها الطرفة تكون صغيرة ما تكبر، والأثل معروف. يقول ها كيف
أي
لا الخمط لا أكل، يعني معناه إنها يؤكل خمطا. قال وأثل وشيء من سدر قليل، هنا قال شيء من سدر، وهناك الخمط وأثل، لأن السدر أحسن هذه أنواع الثلاثة، ولم يعطوا منه إلا الشيء القليل. شيء من سدر وأيضا قليل، مع أن كلمة شيء من سدر تدل على القلة، لكنها أكدت هذه القلة بقوله قليل. الخلاصة الآن أن هؤلاء لما أعرضوا ولم يقوموا بشكر الله عز وجل أرسل الله عليهم السيل فأغرق أموالهم وهدم بناءهم وأبدلهم بهاتين الجنتين جنتين لا يساويان ولا يقاربان ما سبق، ذواتي أكل ليس بالكثير خمط، والمؤلف قال إنه مر بشع، وأثل وشيء من سدر قليل، بدل تلك الجنات العظيمة المفيدة النافعة. ذلك جزيناهم بما كفروا، ذلك التبديل جزيناهم. ولو قال المؤلف ذلك التبديل وإرسال السيل لكان أعم وأشمل، أو لو قال ذلك المذكور لكان أشمل. جزيناهم بما كفروا بكفرهم، وهل نجازي إلا الكفور؟ جزيناهم بما كفروا، قال المؤلف بكفرهم، فأفادنا أن ما مصدرية، وأما الباء فهي للسببية، أي جزيناهم هذا الجزاء بإغراق أموالهم وهدم بنائهم وإبدال الجنتين بهاتين الجنتين بما كفروا، أي بسبب كفرهم. وهل نجازي إلا الكفور، إلا الكفور ما دي، وهل يجازى إلا الكفور، هل يجازى إلا الكفور بالياء والنون مع كسر الزاي ونصب الكفور، أي ما يناقش إلا هو. في قوله هل نجازي قراءة نجازي، وعلى هذه القراءة يجب نصب الكفور على أنها مفعول به، وقراءة الثانية يجازى وعليه ترفع الكفور على أنها نائب فاعل. والاستفهام هنا بمعنى النفي، لأنه عقب بإلا، فيكون هل نجازي إلا كفور، أي ما نجازي إلا كفور. والمجازات هنا بمعنى المناقشة أو بمعنى المكافأة على الفعل، والكفور صيغة مبالغة أي ذو الكفر بالله سبحانه وتعالى. والله أعلم. ها؟ عام يشمل هذا وهذا، يعني ما نجاز بالعقوبات إلا من كفر بالله، سواء كان كفر نعمة فيجاز على قدر ذنبه أو كفرا مخرجا عن الملة. ليس المراد جنتان يعني بستانين، واحد يمين واحد يسار، المراد بساتين. لكن قال العلماء لما كانت هذه البساتين متصلة صارت كأنها بستان واحد، ولا معلوم لو كان بستان وبستان ما هي بآية، يعني بسيطة هذه، لكنها بساتين متصل بعضها ببعض على يمين الوادي وشمال الوادي. لكن لما كانت نعم، فلما كانت متصلة بعضها ببعض صارت كأنها كأنها واحدة، كأنها جنة واحدة على اليمين وجنة واحدة عن الشمال. طيب، قضينا عليه الموت إلى آخره، هذا مبتدا ذكر الفوائد. في هذه في من فائدة هذه الآية أولا أن الموت غاية كل حي وإن عظم ملكه، فإن سليمان كان من أعظم الملوك ملكا ومع ذلك لم ينقذه ملكه من الموت. ومنها أن الأمور كلها إلى الله لقوله فلما قضينا عليه الموت. ومنها أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالعظمة والجلال والكمال، لأننا هنا ليست للتعدد ولكنها للتعظيم، لأن كلمة أنا أرجو إخواني تدل إما على التعدد وإما على التعظيم، والتعدد هنا ممتنع فتعين أن تكون للتعظيم. ومنها أن الشيء الحقير قد يفعل شيئا عظيما كبيرا، مثل يؤخذ من قوله ما دلهم على موته إلا دابة الأرض، وهذا شيء جرت به سنة الله عز وجل، أن الشيء قد يكون حقيرا لكن يترتب عليه أمر عظيم. فنحن الآن لا نعرف كيف نقبر موتانا إلا بدلالة الغراب، أليس كذلك؟ أيضا جميع المباني الهندسية الفخمة الجميلة عرفت من صنيع النحل، أيضا كل ما حدث من الآلات التي يحدثها الناس الآن تجدهم يشبهونها بمخلوقات الله عز وجل كالطائرات وغيرها. بهذا نعرف أن الأشياء الحقيرة قد تكون مفيدة للإنسان فائدة عظيمة ويترتب عليها أمور خطيرة. ومنها إضافة أن إضافة الشيء إلى سببه المعلوم جائزة لقوله ما دلهم على موته إلا دابة الأرض، فأضاف الدلالة إلى دابة الأرض، مع أن الدابة هل هي أكلت العصا لأجل أن تدل الجن على موت سليمان؟ لا، لكنها سبب. فإضافة الشيء إلى سببه المعلوم شرعا أو حسا جائزة، نعم، حتى وإن لم يذكر فيها لفظ الجلالة، فمثلا إذا قلت لولا فلان لهلكت وصحيح أن فلان هو الذي أنقذك، فهذا جائز إذا لم تعتقد أنه هو السبب، أن هذا السبب هو الفاعل الوحيد. والممنوع أن تضيف الشيء إلى سببه مع الله مقرونا بالواو، أو تضيف الشيء إلى سبب غير معلوم سببيته لا من الشرع ولا من الحس، لأن هذا يكون من باب الأوهام والتخيلات. ومن فوائد الآية الحذر أو التحذير من دابة الأرض، ولا لا؟ ها؟ اي نعم، ما دام تاكل الاخشاب وتاكل هذه الاشياء فاحذر منها. وكم من انسان افسدت عليه دابه الارض مكتبته القيمه التي تساوي شيئا كثيرا. ولهذا انتبهوا، لا تاكل الارض عليكم كتبكم. طيب، ومن فوائد الايه الكريمه إضافة الفعل أو إضافة الشيء إلى من لم يقم به باختياره، لقوله فلما خر تبينت الجن. فالخرور قد يضاف إلى الفاعل بالاختيار وقد يضاف إلى الفاعل بغير الاختيار، فتقول خر الماء وتقول خر ميتا. وقال الله عز وجل خروا سجدا يخرون الأذقان يبكون، هذا بالاختيار. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجن لا يعلمون الغيب، والدلالة على ذلك واضح، لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ومنها أن الأمور الحسية الواقعة أدلة برهانية، وهذه الفائدة معناها